بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. بقيت معنا الآية الأخيرة من سورة المجادلة، وهي قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، إلى آخر الآية. تأملوا في مناسبة هذه الآية لما تقدم، لما ذكر الله تعالى حزب الشيطان ورأسهم الشيطان، والكفار استحوذ عليهم الشيطان وهم حزب واحد تحت الشيطان. نتيجة هذه الآية قطعا أن المؤمن لا يوالي الكفار، لأن الكفار هم حزب الشيطان، فكيف يوالي المؤمن عدوه؟ فجاءت هذه الآية فيها التحذير من موالاة الكفار. وكما عرفنا، سورة المجادلة أيضا فيها آداب وأحكام تجمع بين قلوب المؤمنين، كما افتتح الله تعالى هذه السورة بكفارة الظهار التي فيها لم شمل الأسرة بعد أن كادت تتفرق، فيها آداب النجوى التي تجمع بين قلوب المؤمنين، فيها آداب المجلس أيضا تجمع بين المؤمنين في المجلس الواحد. فالمؤمنون يوالي بعضهم بعضا، تجتمع قلوبهم، تجتمع كلمتهم، فلا يوالون أعداء الله تعالى. يقول الله تعالى: لا تجد قوما، وهذا أبلغ ما يكون في النهي، ما قال لا توالوا أو لا توادوا، بل هذا لا يمكن أن يكون في الواقع، يعني لا ينبغي أن يكون هذا في الواقع. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لأن المؤمن يحب الله ويحب رسوله ويؤمن باليوم الآخر وأنه سيجازى في هذا اليوم على أعماله، فكيف بمؤمن يحب الله ورسوله يوالي أعداء الله ورسوله، يوالي الكفار الذين يسبون الله؟ الكافر أي كافر عنده في قلب مسبة لله، لأنه يشرك بالله، لما يعبد غير الله هذا في الحقيقة تنقص لله. الكافر يبغض رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم وينكر رسالته ونبوته، كيف توالي من يعادي أحبابك؟ أنت تحب الله ورسوله والكافر يبغض الله ورسوله أو يحاد الله ورسوله، كأن الله ورسوله في حد وهو في حد، فلا يجتمع الإيمان بالله واليوم الآخر ومحبة الله ورسوله بموالاة الكفار. لكن كما تعرفون، في مثل هذه الآيات لا بد فيها من تفصيل، فالموالاة لها مراتب، قد تصل موالاة الكفار إلى درجة الكفر والنفاق والعياذ بالله. يعني مثلا لو نفرض أن إنسانا يحب الكفار لأجل دينهم ويتمنى أن ينتصر الكفار على بلاد المسلمين ويهدمون المساجد وما يكون هناك أذان ولا صلاة ولا عبادات، هذا لا يمكن أن يكون في قلب مسلم، هذا منافق. صورة أخرى لا تصل إلى درجة النفاق أو الكفر، مثلا مسلم يوالي الكفار بمعنى أنه يتشبه بهم في الظاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. للأسف بعض الشباب هداهم الله، صلى الله يهدينا أجمعين، يتشبه بالكفار في شعره، في طريقة قصة الشعر، في اللباس، في العادات، في الحركات، فهذا في الحقيقة هزيمة نفسية، أنت الله تعالى عزك بدين الإسلام، جعلك مسلما، افتخر بإيمانك وبدينك وتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يراك على هذه الصفة، ما ظنك ماذا سيقول لك؟ وإذا رآك أحد يمكن لا يفرق بينك وبين الكافر. فالمسلم لا ينبغي أن يتشبه بالكفار في ظاهره، بل يتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه، في سمته، في أخلاقه. فهذا من علامات الإيمان. كذلك مثلا من موالاة الكفار مشاركة الكفار في أعيادهم وتهنئتهم بأعيادهم، فهذه كلها من صور الموالاة. والمسلم إذا والى الكافر ووافقه على ما يحب، يوشك أن يوافقه بقلبه بعد ذلك، لأن الموافقة في الظاهر تؤثر على الموافقة في الباطن. ممكن أن يميل شيئا إلى الكفار، ويمكن بعد ذلك أن يعني يكون في قلبه عدم حرق على الإسلام وأهله، ويعني يكون في قلبه يعني كلنا سواء، يعني هؤلاء لهم دينهم ونحن لنا ديننا، ويعني يصبح ما عنده ذلك الولاء والبراء في العقيدة والإيمان. فحتى ممكن يكون في قلبه ضعف في الدعوة إلى الله تعالى، أن يعني لماذا ندعوهم؟ هم اقتنعوا بدينهم وبقوا على دينهم، فيضعف عنده موضوع الولاء والبراء والدعوة إلى الإسلام والعزة بالإسلام. وللأسف لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ثم زاد الله تعالى الأمر توكيدا، قال ولو كانوا آباءهم. وتأمل، هذا ما يمكن أن يكون إلا إذا رسخ في القلب الإيمان، فيتبرأ المؤمن من أقرب الناس إليه. لا يعني هذا أنه يسيء إليهم، لا، الله تعالى قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروفا، لكن يبغضه لأجل الكفر الذي عنده، ويحب له الهداية، يتمنى له الخير، يدعو له ويصدق في ذلك مع ربه، ويعامله بالأخلاق الحسنة حتى يؤلف قلبه للإسلام. لكن هذا القريب الكافر إذا عاد الإسلام وأهله، هنا يتبرأ منه. بل تأمل كيف أقدم الصحابة رضي الله عنهم على حرب أقاربهم عندما عادوا الإسلام ورفعوا السيف على المسلمين. تأمل، قال الله تعالى ولو كانوا آباءهم، هذا أبو عبيد عامر بن الجراح يقتل أباه في غزوة بدر. تخيل، يعني هذا شيء ما يمكن أن يتصور عقلا، أن إنسان يقتل أباه بهذه الدرجة. لكن هذا لأجل العقيدة، لأجل التوحيد الخالص، لأن هذا الأب أصبح عدوا لله ورسوله، يريد أن يقتل رسول الله. هنا ما يمكن أن يكون في القلب، في قلب المؤمن ذرة محبة لهذا الإنسان، وهو يريد أن يقتل رسول الله. فمحبة الله ورسوله فوق محبة الآباء والأولاد والأهل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده والدي والناس أجمعين. فقتل أبو عبيدة عامر بن جراح أمين هذه الأمة أباه في غزوة بدر. قال أو أبناءهم، هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه هم بقتل ولده ابن عبد الرحمن في غزوة بدر أيضا، لأنه كان كافرا ثم أسلم بعد ذلك. قال أو إخوانهم، هذا مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يوم أحد. أو عشيرتهم، يعني من أهليهم، هذا عمر رضي الله عنه قتل خاله العاص بن هشام. فهذا كما ترى لا يمكن أن يكون إلا إذا رسخ الإيمان في القلب. فإذا كان هؤلاء الأهل لا يعادون الإسلام وأهله فتعاملهم معاملة طيبة، كما قال الله تعالى كما سيأتي معنا في سورة الممتحنة قول الله تعالى كما قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله يعني ينهاكم عن موالاة من؟ قال إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فهؤلاء لما خرجوا لقتال المسلمين وقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحقوا هذا من أقرب الناس إليهم، وكان هذا من قوة الإيمان. ولذلك أيضا في المبارزة يوم بدر قام علي وحمزة وعبيدة بن الحارث وبارزوا بني عمهم من عتبة وشيبة بن ربيعة، فتتعجب من هذا الولاء والبراء، لكن يزول العجب عندما تقرأ قول الله تعالى بعد ذلك أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. تأمل كيف قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، يعني تأمل في التعبير القرآني كتب في قلوبهم الإيمان. أصل الكتابة في اللغة العربية تدل على إلصاق بقوة، إلصاق بقوة. تقول كتب القربة إذا خرزها بالسير، يعني القربة الجلد دائرة تصنع قربة، تأتي مثلا بقطعة جلد وقطعة جلد وتخيط بينهما، فلما تلصق هاتين القطعتين بقوة بهذا السير يقال كتب القربة، كتب القربة يعني ألصق يعني طرفيها بقوة بشدة بإحكام. ولذلك الكلام عندما يلصق في الورق بالحبر يقال كتب، الكتابة فيها إلصاق الكلام فلا يمحى ولا يزول بقوة. فكذلك كتب في قلوبهم الإيمان، يعني كأن الإيمان نقش في قلوبهم مكتوب في قلوبهم فلا يزول، كتب في قلوبهم الإيمان. فكما تكتب الشيء ويثبت ولا يزول هكذا كتب في قلوبهم الإيمان، فأصبح إيمانا راسخا في القلب لا يزول ولا يحول. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. ثم زيادة على أصل الإيمان قال وأيدهم بروح منه، وأيدهم قواهم قوى إيمانهم بروح منه، بروح من الله تعالى، وهذه من ابتدائية من الله تعالى تشريفا. ما حقيقة هذا الروح؟ وأيدهم بروح منه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام بديع له في تفسير الروح قال وهو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته. يعني هذا الإيمان محبة الله، الشوق للقاء الله، خشية الله، هذه حقيقة الروح. ثم يقول ونسبة هذه إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن. لماذا سميت هذه المعاني الإيمانية روحا؟ لأن الإنسان ما يعيش الحياة الطيبة إلا بهذه المعاني. الإنسان بدون معرفة الله كالميت، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت أو كمثل الحي والميت. وذلك الله تعالى سمى القرآن روحا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. نعم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالإنسان بدون القرآن بدون الإيمان ميت الحقيقة. ولذلك انظر إلى حال الكفار، والله الإنسان عندما ينظر إليهم بعين القدر يراهم مساكين، يعني إنسان لكن مسخت عنه إنسانيته وكرامته، أصبح كالحيوان، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، حياته كلها لأجل الشهوات، حياة تافهة، لا يعمل لآخرته، لا يسجد لربه، لا يذكر ربه، خلاف المؤمن الذي عرف حقيقة هذه الدنيا وأن الدنيا ممر للآخرة، يعرف أنه خلق لعبادة الله فيعيش حياة حقيقية، يتعرف على الله، يكون صلة بينه وبين الله من محبة الله والشوق للقائه وخشيته ومناجاته، يدعو ربه، يكلم ربه بكلامه، هذا الروح الحقيقي، وأيدهم بروح منه. فيقول ابن القيم نسبة هذه، يعني هذه المعاني، إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن، يعني كأن هذه روح روحك، هي حياة روحك بهذا الإيمان. ولهذا أيضا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم كلمة، يعني إذا قالها الميت عند موته، ما قالها ميت عند موته إلا وجدت روحه لها روحا أو روحا، يعني الروح تجد الروح أو تجد روحا تحيا بها بعد الموت بلا إله إلا الله. قال ونسبة هذه إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن، فإذا فقدتها الروح كانت بمنزلة البدن إذا فقد روحه. قال وهي الروح التي يؤيد الله بها أهل ولايته وطاعته. ولهذا يقول الناس فلان فيه روح وفلان ما فيه روح، وهو قصبة فارغة ونحو ذلك، كما سيأتي معنا في سورة المنافقون، قال الله تعالى إيش؟ كأنهم خشب مسندة. قال فالعلم روح، قال فللعلم روح، العلم بالله، العلم بدين الله سبحان الله يحيي القلب، فللعلم روح، وللإحسان روح، وللإخلاص روح، وللمحبة والإنابة روح، وللتوكل والصدق روح، والناس متفاوتون في هذه الأرواح أعظم تفاوت، فمنهم من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيا، ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضيا بهيميا، والله المستعان. فهذا الإنسان إما أن يسمو بروحه بهذه المعاني الإيمانية فيكون قريبا من الملائكة، بل في الحقيقة المؤمن عند الله تعالى أعظم قدرا من الملائكة، هذا عند أهل السنة، فيرتفع عند الله تعالى تسمو روحه، لأنه دائما يفكر في الله، في عظمة الله، يفكر في كبرياء الله وفي أسماء وصفاته ومحبته وشوق للقائه، فتكون روحه في السماء وإن كان بدن في الأرض، ويكون قريبا من الله، والله يقترب منه سبحانه. ومن الناس من يفقد هذه الأرواح، ما عنده إيمان ولا محبة لله ولا إخلاص ولا صدق ولا عبادة ولا ذكر، وبحسب ما يفقد من هذه الأرواح ينزل حتى ربما يكون كالبهيمة، كما قال الله تعالى في الكفار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وهكذا اختر لنفسك ماذا تريد أن تكون، هل تريد أن تكون روحانيا أو تكون بهيميا أرضيا. قال وأيدهم بروح منه، فإذن المسلم عليه أن يتزود من هذه الروح، والله هذه الروح فيها القوة، هذه الروح يجد فيها المسلم أعظم نشاط في القوة والعبادة والطاعة بصلاح القلب بالإيمان. وتذكرت أمرا ما أدري إذا أجده أو لا، لكن طيب أين هذا؟ طيب طيب بسم الله.
بعيد، أنا ظنيت أنه قريب، لكن نعم هو هذا. هذا يعني ذكره بعضهم في سيرة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. أحد المشايخ رأى في منامه أن الشيخ بن باز يسجد ويدعو في سجوده الأول بدعوات، وفي السجدة الثانية بدعاء غير الأول. استيقظ الرجل نسي هذه الدعوات، كان قد علقت هذه الرؤية في ذهنه، فيعني أصر على الشيخ أن يعني يخبره بدعواته في سجوده، وقد كتب إلى الشيخ بهذا رسالة. فرد عليه الشيخ قال: هذه الرؤية نرجو أن تكون خيرا لنا ولكم، أما الدعوات التي أدعو بها كثيرة ومن أجمعها. الآن اللي خطر في ذهني سبحان الله الدعوات كلها في صلاح القلب. قال: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي في كل شر. اللهم أصلح قلبي وعملي، وارزقني الفقه في دينك، ربي زدني علما. هذا يكرره الشيخ، يعني دعاء من عنده: اللهم أصلح قلبي وعملي، وارزقني الفقه في دينك، وزدني علما. قال: اللهم وفقني للإخلاص والصدق، وإصابة الحق في القول والعمل. اللهم اجعلني من أنصار دينك، والدعاة إلى سبيلك على بصيرة. اللهم ارزقني القوة والنشاط في كل خير. اللهم ارزقني القوة والنشاط في كل خير. يقول: والدعوة الأخيرة خاصة، قول: عندما قرأتها تذكرت كلمة سمعتها من مدير مكتب الشيخ، وهو الشيخ محمد الموسى رحمه الله، قال في محاضرة عن الشيخ بن باز، قال: إن الشيخ بن باز كان يعطى قوة عجيبة في مواسم الطاعات، مثل عشر من ذي الحجة والحج ورمضان، قال: وإعانة ظاهرة، يعطى قوة عجيبة وإعانة ظاهرة ونشاطا منقطع النظير على العبادة والخير، ويدهم بروح منه. قال: ومن الأمور الملحوظة في سيرة الشيخ أنه كان كثير الدعاء بصلاح القلب. فيخبر عنه أحد الأفاضل أنه استأذن الشيخ بن باز في صحبته للعمرة، وكان هذا في سنة 1400 للهجرة، وهي آخر عمرة للشيخ. يقول هذا الرجل: كنت له كظله، وحرصت على مرافقته ومراقبته والإنصات له، فكان أكثر دعائه في المطاف وعلى الصفا والمروة: ربي أصلح لي قلبي، ربي أصلح لي قلبي، ربي احفظ علي سمعي وعقلي، ربي زدني علما. شوف كيف دعوات الشيخ: ربي أصلح لي قلبي، ربي احفظ علي سمعي وعقلي، وفقد بصره، فيسأل الله أن يحفظ له سمعه وعقله ويصلح له قلبه حتى يعبد الله. قال: ربي زدني علما. شوف وهو قد بلغ فوق 80 ويسأل الله أن يزيده علما. ولما ذكر ذلك لتلميذه الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله، قال: الله أكبر، والله لقد صليت خلفه صلاة العصر في الخرج يوم كان قاضيا في الدلم، فسمعت في آخر ركعة قبل السلام، أحيانا تعرف الإمام ممكن يدعو يستغرق في الدعاء يعني يسمع المصلين شيئا من دعائه، يقول في آخر ركعة قبل السلام كان يقول: ربي أصلح لي قلبي، ربي أصلح لي قلبي. ولما خطب يعني خطبة الجمعة في بعض المساجد كان يسمع له هذا الدعاء بصلاح القلب بين الخطبتين، يعني الإمام إذا جلس يدعو بما يشاء والمأمومون يدعون بما يشاءون. سبحان الله، كأن هذا يعني أمر هو الذي شغل قلب الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، صلاح القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأيدهم بروح منه، لأن حقيقة هذه الروح بصلاح القلب، بحياة القلب، بمحبة الله وخشيته جل وعلا. سبحان الله، وأيدهم بروح منه. ثم ذكر جزاءهم في الآخرة: ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ثم ذكر أعظم نعيم: رضي الله عنهم، ورضوان من الله أكبر، رضي الله عنهم وفي المقابل ورضوا عنه، وهذا أمر عجيب. رضي الله عنهم، الله تعالى من رحمته وإحسانه وكرمه رضي عنا، لكن الإنسان هل يسأل أنت رضيت عن الله أو لا؟ كيف لا نرضى عن ربنا جل وعلا؟ وأهل الجنة الله تعالى يعطيهم فوق ما يتمنون، وكيف يقول رضوا عنه؟ يعني ليس من حق أن يسأل هل أنت راض عن الله أو لا، لكن هذا الإخوة ليدل على كمال السعادة، وأن هذا الإنسان قد بلغ أعلى مراتب النعيم، لأن الرضا هو حقيقة النعيم. وأنت انظر إلى الدنيا، تجد فقيرا ضيق العيش، لكن يعني يقنع ويرضى بما آته الله تجده سعيدا، أسعد الناس. وفي المقابل تجد غنيا لا يرضى، تجده أتعس الناس في الدنيا. فيعني ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول ابن كثير يعني في تخصيص ذكر الرضا هنا في هذه الآية، يقول: وفي قوله رضي الله عنه ورضوا عنه سر بديع، وهو أنه لما سخطوا على القرائب والعشائر في الله عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم والفضل العميم. سبحان الله، هذا يتناسب مع قول الله تعالى: ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لأن هؤلاء المؤمنين عادوا أحبابهم وأقاربهم وعشائرهم لأجل الله، لأجل محبوبهم، سخطوا عليهم لأجل الله، فالله تعالى رضي عنهم وأرضاه. قال: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ما أجملها من بشرى، أولئك حزب الله. الله أكبر، حزب الله، يعني هذه كلمة تدل على يعني الاجتماع، كما هو مقصود السورة كما عرفنا، ذكرت آدابا وأحكاما تجمع بين قلوب المؤمنين. فأولئك حزب الله، اجتمعوا على محبة الله والإيمان به جل وعلا ونصر الدين. أولئك حزب الله، النتيجة: ألا إن حزب الله هم المفلحون. فألا إن حزب الله هم المفلحون، في مقابل ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. نعم، فالفلاح هو الفوز الدائم، وكما قال الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وأيضا قال: ألا إن حزب الله هم المفلحون. نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دين ردا جميلا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يؤيدنا بروح منه، وأن يجعلنا ممن كتب الإيمان في قلوبهم وممن أيدهم بروح منه. نسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.